إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في دروس ماضية عما يتعلق بخلق الأناة والتأني والتبين والتثبت، وما فيه من مسائل من تعريفه ومن صوره ومن مجالاته، ثم عرجنا إلى ما يتعلق بالتأني والتثبت في باب نقل الأخبار، وذكرنا المسائل التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها إذا كان هذا أمره أنه ينقل الأخبار من هنا وهنا. وهنا من باب الفائدة أن نذكر حادثة وقعت في العهد الأول في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، حادثة عظيمة وعجيبة، من تأملها يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأخبار التي تتواجد في زمانه. وهذه الحادثة والتي وقعت في غزوة حنين، حينما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من الغنائم، حيث بلغت هذه الغنائم مبلغا عظيما من الأموال والأنفس، حتى جاء في بعض الروايات أنها قدرت على النحو التالي: عدد الأنفس التي امتلكوها ما يقارب 6,000 نفس، 6,000 نفس كانت من السبي من الصبيان والنساء، وتحصلوا على الإبل بما يقارب 24,000 رأس من الإبل، ومن الغنم تحصلوا على 40,000 من الغنم، وأما من الفضة فقدر 4,000 أوقية من فضة، غنائم كبيرة وعظيمة حازها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة. فكان عليه الصلاة والسلام يوزع هذه الغنائم كما سيأتي بيانه، يوزع توزيع عطاء من لا يخشى الفقر، حتى انتشر هذا الخبر عند الكثير من الناس، حتى اجتمع الأعراب من كل حدب وصوب لكي يأخذوا شيء من هذه الغنائم. بل جاء في البخاري أن الأعراب والناس ازدحموا على رسول الله حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه عليه الصلاة والسلام، أي تعلق رداءه في الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ردوا علي ردائي، والذي نفسي بيده، لو كان عندي مثل تهامة حمرا أو نعما ثم لفرقت عليكم ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. الشاهد من هذا المقطع من الحديث أن الناس قد علموا بالأموال التي حازها الصحابة في هذه الغزوة، ثم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في قسمته لهذه الغنائم أنه كان يركز على المؤلفة قلوبهم لمن كانوا حديث عهد بإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يتألف بهؤلاء بأن يعطيهم من العطايا ويعطيهم من الأموال ما يكون سببا في تثبيت إيمانهم ورسوخ قدمهم في الإسلام. فقد جاءت في الروايات التي ذكرت قسمة هذه الغنائم أي نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان 40 أوقية من فضة و100 من الإبل، ثم طلب أن يعطى لابنيه يزيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فأعطاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أعطى لكل واحد منهم 40 أوقية من فضة و100 من الإبل، وهكذا أعطى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه 100 من الإبل، ثم طلب ثانية فأعطاهم 100 من الإبل ثانية، وهكذا صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه أعطاه نبينا عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ثم طلب فأعطاه نبينا عليه الصلاة والسلام 100 ثانية، وهكذا عيينة ابن حصن رضي الله تعالى عنه أعطاه نبينا عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وهكذا الأقرع ابن حابس أعطاه نبينا عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وهكذا عوف بن مالك أعطاه 100 من الإبل، وهكذا كثير وكثير ممن كانوا يأتون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ممن هم كانوا حديث عهد الإسلام، كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم الأموال الكثيرة، وذلك لحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام. لكن هذه القسمة بعض الصحابة وخاصة الأنصار ما تفطنوا للحكمة المرادة من هذا التقسيم، فكان منهم الحزن وكان منهم الأسى على هذه الأموال التي صرفت ولم تعطى لهم شيء. هنا تأتي الحادثة التي نريد أن نذكرها. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال أبو سعيد: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم الغنائم في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، قال: فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس حتى كثرت منهم القالة. فمشى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فيما؟ قال: يا رسول الله، فيما كان من قسمتك لقومك وللعرب ولم تعطي للأنصار شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وأين أنت من هذا الأمر؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. الحظيرة عبارة عن قبة من أدب. اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فإذا اجتمعوا أعلمني. قال: فخرج سعد بن عبادة فصرخ في قومه فجمعهم في هذه الحظيرة حتى لم يبق أحد من الأنصار إلا اجتمع. فأتى سعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد اجتمعوا حيث أمرتني. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبا وقال: يا معشر الأنصار، حديث بلغني عنكم. قال الراوي فسكتوا. فقال فقهاء الأنصار: يا رسول الله، أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا، وأن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم ألم تكونوا عالة فأغناكم بي؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، بماذا نجيب ونقول؟ المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، قلتم جئتنا طريدا فآويناك، وخائفا فأمناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أتألف بها قوما حد أسلموا حديث عهد بكفر؟ ولقد تركتكم لما قسم الله في إسلامكم، أو لما قسم الله لكم في إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا في رحالهم بالشاء والبعير، وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه في رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال فوالله لو سلك الناس، قال فوالذي نفسي بيده، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال: الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستصابون من بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار. فقال الراوي: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم بالبكاء، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسمة وحظا. ثم تفرقوا من مجلسهم. انظر إخواني في الله إلى عظم هذه الحادثة. قوم كانت في أنفسهم من الحزن ومن الوجد ومن الغضب في مجلس من المجالس، لكنهم ما تفرقوا إلا وقلوبهم قد صفت وقد نقيت مما كان فيها. هذا هو التربية التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يربي بأصحابه. كم نحن إخوان في الله بأمس الحاجة إلى النظر في تربية عليه الصلاة والسلام، في حلوله التي يجعلها في المشاكل والخلافات التي تدور بين الناس. كم من نزاع، كم من خلاف، كم من مشاكل تقع بين الإخوان، تقع بين الأقارب، تقع بين الأرحام، تقع بين الزملاء، تقع بين المشاكل. لكن من هذا الذي يتحلى بالأدب النبوي في حل هذا الخصام وهذا النزاع؟ بعض الناس لربما ينخدع بقوانين الشرق والغرب، يأتي بكتب النصارى أو بكتب بعض المستشرقين في حل المشكلات الزوجية أو مشكلات الأرحام. ولو أنه تأمل وتمعن في السنة يرى كم هي الوقائع وكم هي الأمور التي لربما تؤدي للخلاف، فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام بحكمته وتوجيهاته وإرشاداته إذ به عليه الصلاة والسلام يحسم مادة هذا الخلاف. ولهذا أخواني في الله، ومن هذا الباب فإننا نذكر هذه الواقعة والحادثة ونأخذ منها المسائل والفوائد التي تأتي علينا بالنفع، والتي نستبصر بها في كيفية حل الخلافات وحل المشاكل والفتن التي تقع بين المسلمين. وأول ما يلفت الانتباه وما يشد الأفهام ما كان من فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فإن سعدا رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما سمع بالذي سمع من قومه ذهب وبادر إلى الذهاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويطالب رضي الله تعالى عنه يطالب بحق من حقوق قومه. وفي هذا دلالة على أنه من طالب بحقه من أمور الدنيا بمال أراد شيء هو من حقه، هو يظن أنه من نصيبه، من غنيمة، من سداد دين، من أجرة يريدها، فلو طالب بها ليس في ذلك عليه غبار وليس في ذلك عليه مغمز أو مطعن أو لمس. فلو أن رجلا مثلا عمل بعمل فلما انتهى من عمله قال يا أخي أريد أجرتي، قوله أريد أجرتي لا يقول قائل هذا صاحب دنيا أو هذا صاحب طمع أو هذا ما يعرف بالعب والصبح، ما في عتب. من طالب بحق من حقوقه ليس عليه عتب، فإن الدنيا من حق جميع الناس، الكل يسأل ربه جل وعلا أن يعينه على القيام بأمور الدنيا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كان من دعائه أنه يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. تدعو ربك بأن الله يصلح لك الدنيا، فليس صلاح الدنيا يعتبر طمع أو يعتبر ركون إلى الدنيا. بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن نبينا عليه الصلاة والسلام لربما يأتيه السائل، يأتيه طالب حاجة يطلب حاجة من رسول الله، فقال أبو موسى فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى أصحابه ويقول اشفعوا اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان ما ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وفي رواية ما أحب. انظروا لهذا الأدب، نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه باب الشفاعة. ما هو باب الشفاعة؟ أنك تتوسط للآخرين. يأتي رجل، هذا رجل مسكين لربما ما يعرف من هو أعلى رتبة في هذه القبيلة، ما يعرف من هو المسؤول في هذه القرية، فلا يمكن الفقير والمسكين وصاحب الحاجة أن يدخل للرؤساء أو يدخل على الكبراء. فما هو الحل؟ الشفاعة. يأتي من كان عنده معرفة بالمسؤول يشفع في هذا المسكين، هذا فلان ابن فلان من الطيبين اعطيه مالا يستحق كذا. فهذه ليست شحاتة، هذه ليست شحاتة وليست تسول، هذه شفاعة. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فبعض الناس الذي ما تعلم هذا الباب أو هذا الفن إذا رأى ورقة فيها تزكية من شيخ أو من أهل العلم، فيها طلب معونة أو صدقة أو دعم، سرعان ما جعلها من قسم الشحاتة ومن قسم الطمع والركوع واللهو خلف الدنيا، وهذا من جهله بهذا الباب. فالشاهد رعاكم الله أن ما قام به سعد بن عبادة حينما طالب بشيء من حقوق الدنيا، أراد حق من حقوق الدنيا، يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في نفوسهم، قال فيما؟ قال في قسمتك لهذه الغنم في قومك وفي سائر العرب، ولم تعط للأنصار شيئا. أمر من أمور الدنيا طالب سعد بن عبادة من نبينا أن يقضيه لهم في هذا الباب. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ومن فوائد صنيع سعد بن عبادة أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه، من طالب حقه من الدنيا فلا عتب عليه. وهكذا حفظكم الله مما يستفاد من فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه المبادرة، المبادرة بحسم مادة الشر. سعد عبادة لما رأى القالة ذاك يتكلم وذاك يأتي بكلام لماذا صوم أعطانا أعطى فلان وتركنا ما هذا، ظهر الغضب ظهر الأسى ظهر الحزن في الأنصار. لما رأى سعد عبادة هذه الأمور سارع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا بك، يريد حل نجع فتيل هذا الخلاف الذي سيتم وهذا الذي سيقع في قلوب الأنصار رضي الله تعالى عنه وارضاهم. ففي هذا الأدب، وهو أنه من علم بأمر من أمور الخلاف وبإمكانه أن يسارع ويعجل في إبطاله فليعجل، لا أنه يسكت لا أنه يكف، ينظر حتى تزيد الفتنة تزيد وتزيد وتزيد، ثم يأتي بعد أعوام أو بعد أشهر ثم يأتي بحل، هذا غير مجدي. ولهذا كان من صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى أحد من أصحابه وقع شيء في قلبه أو في نفسه من حرج سرعان ما أزاله. ما يجعل نبينا عليه الصلاة والسلام الحرج أو ما يكون في الصدور من الظنون ينتشر أو يستشري في الناس. من ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة صفية حينما جاء زارت نبينا عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فقام وأراد أن يرجعها إلى بيتها، فإذا برجلين رأيا رسول الله مع أهلي فأسرعا في المشي. ماذا فعل نبينا؟ قال على رسلكما على رسلكما إنها صفية زوجتي. ما الحكمة من ذلك؟ أراد رسول الله أن لا يقذف الشيطان في قلوبهم شيء، ولهذا قالوا سبحان الله أنا ظن في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. هذا أدب إخواني في الله. الواحد منا لو رأى من أخيه شبه انحراف على حد زعمه، رأى من إخوانه تقصير أو فتور، ما يتركهم وينظر من طرف خفي، قد تتركه حتى يكتمل انحرافه ونرتاح من شره، ليس من أدب. سارع اذهب يا عبد الله، اتصل، ما لك يا عبد الله، رأى منك الفتور رأى منك الكسل، أنت تواصل أو غيرك يواصل، لا تجعل الشر يدب في المجتمع. وهذا الذي فعله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، عندما رأى هذه القالة ما سكت ما انكف ما نبر، إنما أراد أن يبذل شيء من أبواب الخير في هذا الباب. وهنا فائدة أو مسألة، وهي بعض الناس ومنهم من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم يستدل بهذه الواقعة أن أنس حينما علم بالذي صار وبالمقولات التي قيلت في رسول الله أنه ذهبها وأخذها إلى رسول الله، فاستفاد بعض هؤلاء أنه لا بأس بجواز نقل الخبر للآخرين، لا بأس بنقل الخبر للآخرين، وبهذا استطاع أن يؤصل مسألة، وهو لا بأس ولا حرج أنك تسمع كلام هنا وهنا فيه طعونات ثم تأتي بها وتأتي عند فلان، اسمع يا فلان فلان قال عنك كذا وكذا، ثم يقوم هذا ما ينتسب للعلم ولطلب العلم يجمع من الأدلة ما يؤصل هذه المسألة على جواز نقل الطعونات إلى من يهمه الأمر، يستدل بهذه القصة مثلا كيف أن سعد بن عبادة أخذ هذه المقولات والطعونات وأعطاها لرسول الله، ويستدل كذلك بما جاء في الصحيح أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حينما سمع بعبارة تلك المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل، قام زيد وأخذها وأعطاها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه نقل الأخبار. وكذلك يستدل بما جاء في قصة ذاك الخارجي رأس الخوارج حينما علم بقسمة الرسول عليه الصلاة والسلام في الغنائم قال تلك قسمة ما يراد بها وجه الله، فقام صحابي من أصحاب رسول الله ونقل هذا الطعن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يأتي من هو على هذه الشاكلة يجمع هذه الروايات ويؤصل هذا التأصيل على جواز أن تنقل الأخبار ولو كان فيها طعونات إلى أصحابها، وأن هذا ليس من باب النميمة. وينبغي يا عباد الله أن نبين الخطأ في هذا الاستدلال بالأمور. الأمر الأول أن العلماء رحمهم الله تعالى قد نصوا في كتبهم على أنه هذا النقل إذا أردت أن تنقل نقل فيه طعونات لشخص بعينه ثم تعطي إياها، لابد أن تكون هناك مصلحة شرعية راجحة، لابد تجعل في عينك في ذهنك وفي أمام نصب عينيك أن يكون في هذا النقل مصلحة. يا فلان، فلان بالأمس تكلم عليك، فلان طعن في عرضك، هذا الكلام حينما تنقله لابد وشرط عند العلماء أن تكون من ورائه مصلحة، مصلحة شرعية راجحة. يؤيده ما جاء في هذه القصص، انظر في رواية أبي سعيد التي بين أيدينا، سعد بن عبادة نعم سمع ببعض الناس من تكلم في رسول الله ومن تكلم ببعض الأشياء، فذهب وأعطى مجمل الخبر لرسول الله، إذا نقل خبر، لكن هل هناك مصلحة؟ نعم هناك مصلحة، بل لا أقول راجعة بل كلية. انظروا بماذا انتهت القصة، هل انتهت بتفرقة؟ هل انتهت بشحناء بغضاء؟ حاشا، إنما انتهت وخرج القوم كلهم رضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خرجوا يبكون وكلهم تعظيم وتوقير لنبينا عليه الصلاة والسلام، مصلحة راجحة. فمن أراد أن ينقل خبر على هذا الوصف وتأتي مصلحة راجحة على هذا المنوال فلك، أما أنك يا عبد الله تأتي بخبر ثم تنقله إلى شخص وإلى صاحبه فإذا به يغضب ويحزن ويأسى، ثم تظهر من بعد ذلك الفروقات والمفاصلات والهجران والبغضاء والشحناء والعداوة والهجران والتجسس والتتبع والعورات، وتأتي من البلاء ما الله به عليم، كل ذلك ويجعلك تصمم أن هذه مصلحة. هذا أخوان كما يقول بعض المشايخ، إن لم تكن هذه نميمة فوالله ما ندري ما هي النميمة، هذه النميمة بعينها. كونك تنقل خبر إلى صاحبه ويظهر هذا الخبر مفسدة، إفساد بين القائل وبين المقول فيه، فهذا هو عين النميمة، لأن هذا الخبر لم يأتي بخير، لم تأتي بمصلحة راجحة. ولهذا اشترط العلماء هذا الشرط، أنك إذا أردت وحتى تتفلت من النميمة المحرمة أنه لابد أن يكون في نقلك لهذا الخبر مصلحة. فإذا جاءت مصلحة كونك تقول يا فلان فلان تكلم عليك، ثم تحاول يحاول صاحب هذا الذي قيل فيه المقولة أنه ماذا يحسم الخلاف وهذه العبارات بماذا بالود والوئام وينتهي الإشكال كأن شيء ما كان، افعل ذلك حتى لا يستشري الشر بين القائل والمقول. أما أنك تعلم أن العبارة لو قيل لك فلان فلان قال لك أن زيدا فيه وفيه، وأنت تعلم علم اليقين أن زيد لو علم بهذا الكلام فإنه سيغضب ويثور وأنه سيغضب ويتكلم ويشهر ويفعل ويفعل، فهذا لا يجوز. وعلى هذا رجح العلماء واشترط هذا الشرط. وعلى هذا من نظر في جميع الروايات يرى أن فيها مصلحة راجحة، ما في قصة من زيد بن أرقم أو قصة ذات الخارجي أو في حديث أبي سعيد الخدري ما حصل شيء فيه أمر سلبي، بل كله أمور راجحة. والأمر الثاني وهو أن من نظر في هذه الوقائع، سعد بن عبادة لما نقل خبر أصحابه، وزيد بن أرقم لما نقل خبر المنافقين، وذاك الصحابي لما نقل خبر الخارجي، نقلوا الخبر لمن؟ هل سعد بن عبادة لما سمع الخبر قام فيهم خطيبا وتكلم بأصحابه يا أيها الناس إن الأنصار يتكلموا في رسول الله؟ ما فعل ذلك. هل زيد بن أرقم سارع وتكلم بعد الصلاة وشهر بهذا المنافق يا أيها الناس احذروا ذاك المنافق قال وقال في رسول الله؟ ما فعل ذلك. هل هذا الذي سمع من الخارجي تلك المقولة هل قام فيه بالتو شهر به؟ ما فعل. يذهب إلى من؟ إلى صاحب الخبر. هذا النقل تذهب إلى صاحب الخبر. فالعجب عجب من شخص يسمع خبر من فلان ثم يشهر به أمام الآلاف من طلاب العلم ثم يستدل على فعله بهذه الوقائع. وهذه الوقائع ما فيها أن أحد شهر بأحد، وإنما فيها نقل الخبر. سعد عبادة يسر يا رسول الله الحي يقول كذا كذا، زيد بن أرقم يا رسول الله فلان قال في كذا كذا، يأتي صاحب القصة الثالثة الخارجي قال في كذا وكذا. خبر يعطى لصاحب الشأن ما يشهر به، ما يعطى، ما يوزع ملصوقات مذكرات ثم يقول هذه من النميمة الماذا الصحيحة أو الشرعية أو من باب نقل الأخبار. لا يا عبد الله، هذه نميمة، هذه نميمة. لو كان عندك فقه وتمعن في الأدلة لعلم أنه والله ما تسعفه، لكن الجاهل من كان عنده جهل وهو يجعله هكذا. وكذلك القياس الباطئ الثالث وهو سعد عبادة إخواني في الله لما سمع الخبر متى نقله؟ بعد يومين، بعد شهر، بنفس اللحظة ذهب واخبر رسول الله، خرج نبينا وقضى الأمر. زيد بن أرقم لما سمع المنافق يتكلم في رسول الله فذهب إلى بيته، وبعد أسبوعين ذهب رسول الله انتوه من هو لأنه هو وأخبر رسول الله، ثم بعد ذلك نزل الوحي. فما بالكم برجل يسمع بخبر ثم يبقى سنة كاملة، سنة كاملة ساكت، ثم يأتي في موقف ويبث ما في نفسه ثم يستدل بهذه الوقائع. فبالله عليكم، هل سعد بن عبادة أو هؤلاء الصحابة ممن سمع الأخبار هل تأخروا في نقل الخبر أم لتوهم؟ أم لتوهم؟ وهذا الأصل. لأنك يا عبد الله تسمع بخبر مثل فلان، وكم منا يا إخواني في الله، والله كم منا يسمع من بعض إخوانه الزلات والهنات والفتة اللسان، هذا فلان أعوذ بالله يا أخي ما هو مطالب علم، هذا فلان يا أخي وإن كان أخونا سلفي لكن تقصير. تسمع كلمات ما تسكت، فما بالك تسكت بعد 5 أشهر. تأتي عند زيد يقول يا زيد والله عندي موضوع. إيش؟ شوف قبل 5 أشهر فلان تكلم عليك، هل هذا من النميمة شرعية؟ هذا ليس بشرعية. ثم بعد ذلك تستدل بهذه الواقع والتي هو حجة عليك، وقاع كلها حجة عليك على أن الخبر لا يتأخر، وأنك إذا أردت أن تنقل الخبر في وقته. فأنا إخواني في الله أنا أتأمل في قصة سعد عبادة ومبادرته في كيفية حسم هذا الأمور. ولهذا ينبغي أن هذا الباب وهو ما يسميه البعض بالنميمة الشرعية أو النميمة الصحيحة ما يعطى لكل قاصي وداني. وللأسف نسمع من بعض الإخوان أنه في بعض المساجد في العلن أوراق لصقت فيها ما يتعلق بالنميمة وتحريم النميمة، وهذا أمر طيب يشكرون عليه. لكن ذكر تنبيه، وما هو التنبيه؟ لا بأس بنقل الأخبار للآخرين إن كان فيه مصلحة. سبحان الله، هل هذا الكلام يعطى للملأ، يعطى للعوام، يوزع على أبواب المساجد؟ بالله عليك لو أن عامي من عوام ما عنده خلفية عن دين الله وما يعرف أبدا ببعض المصالح والمفاسد، بل لو قلت سمعت يا عم عن باب المصلحة والمفسدة والله ما أعرف، اسأل رجل بحار في بحره، ذاك موظف في دكانه، وذاك عامل في مزرعته، ما يعرفون شيء. فيقرأ رجل عامي النميمة حرام وأنا من كبائر الذنوب ولا تجوز نقل الأخبار، ثم آخر تنبيه ولا يجوز في نقل الأخبار الآخرين عن الآخرين إن كان فيها مصلحة. جزاكم الله خير، تنبيه طيب. إذا ما الذي يردعه عن وقوع في النميمة المحرمة؟ ما سيردعه شيء، التبس عليه الأمر. فلو سمع بخبر أن فلان تكلم على جاره قال صحيح النميمة محرمة، لكن في المذكرة قالوا إن كان هناك مصلحة لا بأس، ما هي مصلحة؟ سأخبر جاري ما هو داري مسكين، سأنبهه والله يا جار في فلان تكلم عليك وهذا من النميمة فيها مصلحة جزاك الله خير. وهكذا، ويأتي ذاك الذي يشرب البحر في معملته ويسمع ذاك يسب ويلعن في جار، ذاك لعنت الله عليه يا أخي ما يجوز، هذا كذلك فاسق يا أخي ما يجوز. فإذا وصل البر يا أخي كيف أجعل جاري مسكين غافل، هذاك يلعن في الليل ونهار، سأبلغه من باب مش نقل أخبار المصلحة في مصلحة. وأصبح الناس ما يفرقون بين مصلحة ولا مفسدة، لماذا؟ لأن هؤلاء وضعوا العلم عند غير أهله، ورحمة الله على ابن حجر أنه لما ذكر في باب النميمة في فتح الباري لما ذكر النميمة المذمومة وبين إذا كان النقل من باب النصيحة إذا كان النميمة أي نقل الأخبار من باب الإفساد فهذا محرم وإن كانت نقل الأخبار من باب النصيحة فهذا جائز ثم قال وقليل من يفرق بين البابين قليل إذا كان عالم يخبر أن القليل من الناس ما عندهم خلفية عن تفريق بين البابين ثم قال وقليل من يفرق بين البابين ثم قال والطريقة الأسلم والطريقة الأسلم في هذا الباب لمن لا يعرف لمن لا يعرف ما يباح من نشره وما لا يباح أن يمسك أن يمسك تبقى على الأصل المنع إذن ما بحاجة أتذكر تنبيه لا بأس بنقل أخبار المصلحة وطريق تعطيل عوام الناس إذن هذه فتنة لهم هذا فتنة لهم وهذا من عدم التوفيق ومن عدم الفهم لدين الله عز وجل فهم يا إخواني في الله أتنبه لهذه المسائل الشائكة والتي لا أقول أن الجهل والعوام انغمسوا فيها بل بعض من ينتسب العلم وإلى طلب العلم وستأتي إخواني في الله مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب وبهذه الحادثة العظيمة والتي فيها يظهر كيف نصر الله عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بأسلوب عجيب فسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.